قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، ويجعلنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، نحن تحدثنا مرارا عن مسألة أننا مكلفون بأن نحول الأمة الإسلامية كلها من حال القعود والخنوع إلى حال القيام بأمرها، وأن نقيمها، أن نوقفها على أقدامها، وأن نحدث تحويلا في مسار حياتنا. الأجيال فرطت، فكانت النتيجة أننا وصلنا الآن إلى الجيل الذي نحن فيه، وكل جيل مسؤول عن الفترة التي يعطيها له ربه عز وجل في الدنيا. الله عز وجل يقول: أولم نعمركم، يعني أحييناكم وعيشناكم في الدنيا بالقدر الذي يمكن أن يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لذلك لا يصح أن نتلهى ولا حتى بأعمال الطاعات التي ليست على خط صلب عمل الإسلام. لا يمكن أن يقعد الإنسان ليؤدي مستحبا أو سنة يغفل بها عن الفريضة، وإنما الإسلام له خط، لا بد أن يقف الإنسان على خط الله وعلى صراط الله المستقيم على طريق الله رافعا الراية. إن ضربت يمناه وضربت يسراه وضرب جسده ووقع على الأرض، خلاص أدى ما عليه، لكن لا يستطيع أن ينشغل عن صلب الأمور إلى حواشيها. لا يمكن، لا يقبل هذا. لا يقبل من إنسان أن يجلس ليقرأ القرآن الكريم والحرف فيه بعشر حسنات حتى يخرج وقت الصلاة، يقعد مثلا من المغرب للعشاء يقرأ القرآن. طب وأين صلاة المغرب؟ الله عز وجل وضع لنا طريقه سبحانه، شرع لنا طريقه. لا نستطيع أن نبتكر أو أن نؤلف أو أن نخرج. لهذا أيها الإخوة، تحدثنا عن مشروع إقامة وظيفة في الأمة الإسلامية كان لها وجود طوال عمرها. طول عمر المسلمين عندهم مؤدب مربي، عندهم من يتولى الجيل. يعني يقول لك فلان كان يختلف إلى شيخه فلان، كان يحضر اللقاء عند فلان، كان يحضر حلقة فلان، وكان الناس في المساجد وفي الشوارع وفي الطرقات وفي المجتمعات الإسلامية تربي. المصيبة الكارثة أننا وصلنا اليوم إلى مجتمع مسلم ليس فيه مطلقا، ليس فيه أصلا من يتولى القيام على تأديب النشء وتربيته، مش موجود. المدرس في المدرسة ليس مربيا، هو لم يتلقى التربية، هو يمكن يكون تخرج من كليته لكنه لا تلقى التربية، ولو تلقاها علما بالقدر الذي ينجح فيه في الامتحان فإنه لم يمارسها عملا. لا يمكن، لا يمكن أن يعيش المجتمع بهذه الصورة ونتوقع منه أن يكون مجتمعا قائما بحق الله علينا، لا يمكن. ولا يمكن أن نظل نتكلم فيما تعودناه من الفرائض التقليدية، وتظل الفرائض التي تقوم الأمة بها مغيبة. وأنا عارف أن في أكثر من مليار مسلم بيحبوا الإسلام وعندهم انتماء عاطفي وانحياز عاطفي للإسلام، لكن بالله يا إخواني لو لم ينتقل المسلم الذي عنده الانحياز العاطفي للإسلام إلى أن يكون مسلما متخصصا بيعمل عمل محدد عبارة عن شخص يقوم بدفعة محددة لهذه الرسالة. تصوروا معي، فعلا تصوروا أي بلد، أنت من أي بلد، من السعودية، من الكويت، من الجزائر، من السودان، من أي مكان، تصور معي لو عندك مليون مسلم بدل أن يكونوا من قبل مجرد منحازين عاطفيا محبين للإسلام تحولوا إلى قوى فاعلة متخصصة تعرف طريقها وتعرف ماذا تفعل، تصوروا النتيجة هتكون إزاي، تصوروا المجتمع المسلم هيتغير إزاي. ولذلك أنا تلقيت عددا كبيرا من الرسائل حول مسألة هذه الوظيفة، طبعا مسألة الوظيفة المؤدب والمربي. وعايز أقول لكم يبدو أنه في ناس كتير لا تفهم ما الذي أقصده. يا إخواني هناك عدد من البدايات، انت اختار اي بداية منها، لكن المسألة مش زحمة، عدد من البدايات. فمثلا نفترض انه في شخص رجل او امرأة، شاب او فتاة، مسن او صغير، يعني رجل او امرأة مسلم، قال خلاص انا شخصيا من اريد ان اقوم بهذا الدور، انا عايز اشتغل ابقى متخصص اني من هذه الطبقة، طبقة المربي المؤدب الذي يعرف كيف يوجه ويعرف كيف يسوس ويعرف كيف يوجه ويعرف كيف يصرف، انا هشتغل بهذه الصورة. هذا الشخص هو يمتلك في يده بدايته، هو يبدأ، هو لابد أن يمارس، يمارس عملا. ما ينفعش يروح يدرس في كلية التربية أو في معاهد التربية أو على يد مرب وفقط، ده لابد أن يمارس، لأن الممارسة في التربية شيء كبير جدا، ولابد بجوار الممارسة أن يدرس. ولن يدرس علما واحدا، ده هو هيدرس عدة علوم شرعية شرعية وعدة علوم من العلوم اللي يعني اصطلح الناس على انهم يسموها مدنية. فلازم يدرس علم النفس ويدرس تربية ويبقى فاهم بيتصرف ازاي. صحيح الموهبة هي رأس ماله، الميل النفسي لاستعداد الشخص هي رأس مال البداية، لكن لازم يدرس، ولازم يدرس من ناحية الشرعية، بل ها لابد ان يصفي نفسه هو شخصيا، يصفيها ينقيها. احيانا الشخص المربي ده لما يبدأ يتعامل مع الناس يفاجأ فيهم بانه متغاظ منهم، بيغزوه هو بيتغاظ، فشلت خلاص موضوع التربية. بمجرد ان يكون ان تكون طريقة المربي انه يعني رد فعل للفعل السيء للطفل، خلاص لن يستطيع ان يربي مطلقا. حتى الأب اللي يضرب ابنه وهو غضبان لا ينتج تربية، لأن الابن وصله أن الأب قد غضب. إنما الأب الذي يكون محلا بأنه رشيد ويرى الولد منه أنه يعرف ماذا يقول وإلى أي طريق يدفع، هو ده اللي بيعرف يربي. المدرس في المدرسة الذي يصل به الغيظ أنه يبتدي يعاقب الطفل لأنه متغاظ من الطفل ومن إساءة أدبه ومن انحرافاته والتواءه، أنه مستعصي ومتأبي على التربية، لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الطفل. فلا بد أن هذا الشخص اللي يبدأ في التربية هذا يعبد الله. يعني إحنا بنقول له يا مثلا واحد اسمه مدحت، يا مدحت أنت بدل ما هتشتغل، بدل ما تقعد تقرأ جزء من القرآن هتقرأ مثلا 10-20 صفحة في كتاب في علم الاجتماع ولا في علم التربية ولا في علم النفس ولا في علوم التهذيب الشرعية، تقرأ في إحياء علوم الدين، تقرأ في تهذيب مدارج السالكين، تقرأ في شيء. أنا نقلت من القرآن مباشرة الذي يتلو فيه، وأنا لا أعفيه طبعا من هذا، إنما نقلت من العبادات لي الصلاة والصيام تلاوة القرآن والذكر والدعاء والصدقات إلى عبادة أخرى. فإذا لم يؤدها بكفاءة يبقى هو أنا صرفته عن العبادة إلى لا شيء. فبالتالي يا إخواني أرجو أن يكون المسألة واضحة. لما أجي أشتغل في التربية أنا محتاج هما خطوتين. إذا عايز تبتدي تشتغل فيها تطوعا في الأول، محتاج ان موهبتك الشخصية تكون شخص صافي رائق النفس تستطيع ان تؤثر. لكن لما تحب تتحول من الطوعي او من التطوعي الى العمل الكسبي، انا قلت لكم عايزينها وظيفة، لازم يكون لك ممارسة سابقة. ما ينفعش تجرب في الناس، لازم تكون مارست وتدربت لانك رايح وظيفة لها مؤهل. لذلك يا اخواني الكرام الولاد ضايعين. احنا في الصيف والصيف اقترب اجازات الصيف، اب عنده مثلا 4 اولاد مش عارف يعمل فيهم ايه 4 شهور كاملين، بيخرجهم يلعبوا مع السلم او في الشارع او مع الاولاد او في النادي او مع، مش ممكن. فاذا وجد الشخص الذي يستطيع ده احنا بنصوغ الامة. البداية الثانية بداية الاب والام، يبقى ده المربي اللي هو ممكن يقوم. الاب والام يقدر يقوم. النهاردة لو أن أما من الأمهات جزاهن الله خيرا بدأت تتحرك على صديقات لها وكونت 4 صديق 3 معاه وأصبحت 4 أسر وقدرت تعمل تكوينة تتحمل مرتب هذا الشاب اللي هيشتغل كمرافق للرحلات وك يعني مؤدب على خصال الخير وكقاص يحكي لهم قصة تخالط وجدانهم. الأم دي لها، احنا نرى احيانا بعض الأمهات تقف نفسها، شوف كلمة تقف نفسها عاملة نفسها وقف عشان التمارين الرياضية لأولادها، وتقول لك ان الرياضة هتلهيهم وتشغلهم عن كذا وعن كذا، وتبقى بتروح بتودي التمرين وتجيب من التمرين وتكلم المدرب وتعمل. هذه الأم لابد ان تشعر انها محتاجة الى من يصوغ وجدان طفلها. وهذا الكلام البداية اللي عند الأم لا يعفيها ولا يعفي الأب من أنها تضمن الأمن والسلامة لابنها، لأنه مش هي مش بتسلمه الواحد وتضمن له وسيلة المواصلات اللي هياخده يوديه رحلة من الرحلات إذا كان هياخده بسيارة عامة ولا سيارة خاصة، يعني موضوع محتاج جهد. أما الإخوة الكرام أصحاب الرسائل اللي هم أصحاب المؤسسات، أيوة إحنا محتاجين معهد نثق في شرعه، في علم الشرعي، في التزام الشرع، وفي علوم التربية، وفي محتاجين هذا الكلام، محتاجين انه يوصل من الكفاءة لما يعمل دورات علمية للمربين انه يبقى له سمعة لدرجة ان المدارس بعد 2 أو 3 سنين تشترط انت مدرس وجاي تشتغل عندي لن اعينك الا اذا كان معك شهادة انك مررت بدورة في معهد كذا. ولابد. ولذلك من أصحاب الأموال كما قلت إذا أنفقوا على هذه المؤسسات، إحنا على فكرة لازم نتحمل صعوبات البدء لأن إحنا عايزين نغير أمة. أنا أضرب لكم مثل بالقاهرة، بمصر بالقاهرة، فعلا عدد الأطفال اللي بالملايين اللي ساعات أسرح أنا لو إنه في 10,000 شاب قائم بالتربية في صيف من الصيف من الـ من الـ من الـ من الضياع اللي بيحصل عند الأولاد في كل سنة، لو في 10,000 تولوا وتصور إن كل واحد ياخد 4, 5, 6 يكون هيحصل تغيير في المجتمع عقائديا. لذلك نرجو أن نعرف كيف نصنع لديننا وكيف نحول اتجاه الأمة إلى الإسلام. كذلك فيما يتصل حقيقة، وهذا يعني أمر ربما يعني أرجو أن أخصص له نظرة مستقلة، الإخوة القائمين على المساجد وبيعملوا الإسلام، لازم نبتدي نعمل على أنه توجد وفرة وأنه يتخصص شخص لمدة طويلة، إحنا محتاجين هذا. ولا يمكن يا إخواني، أنتوا عارفين الشباب اللي بيتربى الآن بيتربى كي والله إذا صادف من يربي، إذا وجد في مجال يربي. بعض الناس يقول لي والله أنا فضلت لغاية لما سني بقى 40-45 سنة لا أعرف التربية الحقيقية، حتى دخلت السجن مع فلان الفلاني وفضلنا مسجونين 6 أشهر سوا، هم 6 أشهر دول هم اللي في حياتي تعرفت فيه. طب وهل ده كلام؟ هل ده معقول؟ هل ده مقبول؟ هل نلقى الله بأننا لا نقدم لأمة الإسلام من يربيها ومن يقيم شأنها؟ لذلك أرجو أن يكون الأمر على هذا النحو، وأنه يعني يا إخواني الكرام المحور الإجمالي هو المسلم اللي ينتدب نفسه لأي بداية من هذه البدايات، هو يختار البداية التي يختارها. أنا قلت لكم الأباء والأمهات والمربي ومن ينشئ معاهد للتربية بمعنى دورات وليس أبنية، وإنه وأنا موافق على كل ما جاءني في الرسائل التي أتت إلي، خاصة بمسألة إن اللي عايز يروح يلتحق بدورة في كلية من الكليات مفيش مانع، اللي ينزل في مسجد اللي يقعد يحكي حواديت للأولاد مفيش مانع، اللي يفتح اللي هو صفحات الانترنت ويدور فيها مفيش مانع، اللي يقرأ في الكتب، اللي يجلس مع اللي يتدارس، إنما لابد أن تكون هناك جدية إن أردنا، فإن الله عز وجل يجعل من يهدي، أو إذا هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك دنيويا خيرا من الدنيا وما فيها، وكان ذلك أخرويا لك مثل أجره كل أعمال الصالحة. لذلك نتوفر على هذا الأمر ونحاول أن نقوم به، ونسأل الله الرشاد والسداد. وأرجو أن اللي بيسمع ما يقولش طيب زي بعض الرسائل جزاهم الله خيرا، يقولي طيب أنا معايا 100,000 جنيه وعايز أدفعهم أوصلهم لك إزاي؟ توصلهم لي ليه؟ أمال حضرتك هو أنا يعني أنت هتوصلهم لنا؟ أنت قم بهذا العمل، اشمعنى أنت تبعتهم لحد؟ أنا لا أقول للناس أريد أموالكم للمشروعات، أنا أريد جهودكم، أنتوا أصحاب عقيدة، أنت الذي تتحرك، أنت اللي تلضم الخيوط. تقولي ما أنا معرفش حد، يبقى اعرف وابحث، لأن الأمة الإسلامية لن يكون لها تقدم إلا إذا وجدت فيها العناصر المبادئة، عنصر المبادرة والمبادئة. وأسأل الله لي ولكم السداد والرشاد يا أيها الإخوة الأحباب. إخواني الأعزاء، احنا وصلنا في هذه الخطوة التي نتكلم فيها عن أن الإسلام رسالة، رسالة الإسلام، أن الإسلام رسالة، أن الإسلام يعني قضية مشروع للناس. وإحنا تحدثنا في الأسابيع الماضية حول أننا وصلنا إلى أن الإسلام وهو في قمة اشتغاله العملاق بتربية الأفراد وتجهيز الأفراد وإعداد الأفراد وتوفر صفة الصلاح في الأفراد وإقامة أمرهم على الإسلام، إذا به يفاجئنا وهو في قمة هذا الاشتغال العملاق، يربط الناس بالله، يربطهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، يربطهم بالقرآن، يربطهم بالعبادة والنسك، يربطهم بالآخرة، إذا به يفاجئنا بنقلة غير عادية يبين للناس فيها أن المسألة ليست دينا للأفراد ولا لالتزامهم ولا لطاعاتهم ولا لتركهم المعاصي. ده شيء في سياق القضية الأساسية. ما هي القضية الإسلامية الأساسية؟ أنه دين لرسالة ولقضية، دين جاي يعمل شغل له هدف. أنت كشخص كمسلم كمسلمة لابد أنك تشتغل عند الإسلام، مش أن الإسلام ركنا نفضل مركونين جنب الأفراد لحد ما يهتدوا. لا، عمر الإسلام ما كان كده، وإنما الإسلام هو قيام الأفراد، قيام الرجل والمرأة بالقيام بأعباء الإسلام كدين ورسالة. وأظن تبين لحضراتكم في اللقاء السابق أنه يعني أنه هذا الكلام كان واضحا وضوحا بالغا منذ البداية عند المسلمين، أن الإسلام عبارة عن قطار يتحرك، الأفراد يلحق القطار، اللي ما يلحقش القطار عليه أنه يدركه، عليه أنه يمشي، إنما القطار لا يقف للشخص، لا ما يفضلش راكن، ما يفضلش راكد، إنما الإسلام قضية متحركة. فكانت النتيجة، وهذا فيما يعني ذكرناه في الأسبوع الماضي، أنه الإسلام تبين للمسلمين أن الإسلام فعلا يتعرض لقضايا الناس، ترتيب الأفراد لحياتهم، سياسات المجتمع، القوانين الآمرة الحاكمة للمجتمع، الحكم والدولة والتشريع والشريعة في الدولة، السلطة للعقيدة. تبين هذا بوضوح كامل، وتبين للمسلم وللكافر، وتبين للجن والإنس، وتبين لليهود، وتبين لكل الناس كما بينت في اللقاء السابق. وبينا هذا لدرجة أنه ذكرت لحضراتكم، وأنا لأن هذا الكلام ذكرته من قبل أمر عليه بسرعة بس استدعاء لأذهان حضراتكم معايا عشان ندخل في فيما سنتكلم فيه الليلة إن شاء الله. فلدرجة أن الإسلام بدأ يتكلم في سياسات قريش، لدرجة أنه تناول رحلة الشتاء والصيف على أنها العمل الاقتصادي الرئيسي، الأسواق، التجارات، سياسات فرعون، سياسات قارون، سياسات الأنبياء، أقوام الأنبياء، ثمود وعاد. قرآن مليان فحص ونقد لسياسات قريش والأنبياء وفرعون وقارون وداود ويوسف، وكما تبين كذلك تبين لحضراتكم أن الإسلام تناول الربا، تناول الزنا، تناول الزكاة، تناول الأطعمة، تناول الأشربة، كل ده في مرحلة مكة، بل إنه ذكر للمسلمين أن الصفة الرئيسية في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صفات أنه يأمرهم وينهاهم، يحل لهم ويحرم عليهم، يقيم فيهم العدل. مش ذكرت هذه الآيات؟ آيات ماذا يقول الله تعالى؟ يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأمرت لأعدل بينكم، يعني أنا شغلتي أني أقيم العدل بينكم. هذا الكلام واضح تماما، وكما قلت لكم كانت كل هذه الآيات مكية. ولدرجة أن المسلمين في أن المسلمين والكفرة كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الموضوع سينتهي إلى أنه هو الذي ستؤول إليه وإلى عقيدته والإسلام السلطة السياسية والقوانين الآمرة الحاكمة، وليس هناك إلا ذلك. أنتم عارفين أنه أخبر بذلك الرجل اللي شايل مفاتيح الكعبة، حامل مفاتيح الكعبة، قال له هيجي يوم هذه المفاتيح ستكون بيدي أضعها أن شئت زي ما أنا عايز. وهذا الكلام أن تكون مفاتيح الكعبة بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس وهو ليس من عائلة الحجاب، لأن عائلة الحجاب أظن كانت بني شيبة، ليست يعني مسألة موروثة عندهم. فالنبي أخبر سراقة بن مالك، قال له أنا في يوم من الأيام هيبقى في إيدي ملك كسرى. وأخبر خباب بن الأرت، قال له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، بقية الحديث اللي ذكرناه مسألة وأخبر بذلك أخبر بذلك كثير. وأنا ليه أذكر الوقائع المفردة؟ أنا أقول لكم برلمان قريش الكفرة. أنا بقول لك شوف إزاي المسلم اليوم لا يفهم بعض الحقائق اللي كانت مستقرة عند أبو جهل وأبو لهب والكفار. برلمان قريش في دار الندوة مجتمع يقول بيتكلم عن أن رسول الله يعمل، طبعا ده بتعبيرهم هم بقى بتعبير الكفار هو غير دقيق اللفظ، لكن أنه يعمل من أجل أن يصير الملك إليه. ففي مناقشتهم ورد كلمة ما تسيبوه يا جماعة، فإن يظهر فعلا وينتصر يكون ملكه ملككم. يعني هم فاهمين ان القضية ليست قضية ان انا بدعو الناس انهم يقولوا لا اله الا الله ويصلوا ويروحوا البيت، لا ده بيقيم نظام كامل، نظام. بل انه لما دعا قومه الى الجلسة في وانذر عشيرتك الاقربين فاهمين. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقاط كلها واضح انه يعمل من اجل تأسيس دولة تقيم احكام الاسلام. يا رجل ده انا قلت لكم انه الجن ادركوا هذا، الجن ادركوا ان الشريعة الامرة هي وجه الشبه بين القرآن وبين التوراة، كلاهما فيه قوانين نظام مختلف. قالوا كده ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، وكأنهم قفزوا فوق مرحلة عيسى، شايفين ده تعديل في القوانين جاي في هذه الرسالة. وأكثر من هذا وذاك، الحقيقة الإنسان لما بيدرك هذا بيقول الله أمال إحنا إزاي مش واخدين بالنا من هذا إذا كانوا واضح عندهم ومستقر بهذه الصورة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يقاوم اليهود ولم زي ما بنقول بالبلدي ما عصلجوش في أن الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوش لا يعني إحنا شركاء لكم في الوطن ولا لا، مسألة مستقرة. المسائل أيها الإخوة وصلت إلى درجة أن الآيات نفسها، الآيات البينات التي نزلت تقول بصراحة وبوضوح في مكة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله عز وجل يقول في القرآن المكي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ويوصل لدرجة ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. آيات واضحة إن الموضوع عبارة عن تغيير في السلطة المتاحة في العالم. وطبعا يا إخواني حتى الكلمة المبسطة كلمة لا إله إلا الله، أنا عارف أنها كلمة حلوة قوي ونسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين، بس ده النهاردة. إنما لما تحب تتذوقها كانت يومئذ كلمة خطيرة جدا. أنت في مجتمع فيه آلهة وبتقول لا إله إلا الله، طب اطلع النهاردة كده قول أنا لا أعترف برئيس الجمهورية مثلا، أو لا أعترف بالملك، أو لا أعترف ده تحصل. فإذا كنت تقول أنا لا أعترف بأي إله من هذه الآلهة، مسألة في يعني هو يقول في بيت الأرقم، بيت أخونا الكريم الأرقم الشاب الصغير اللي فتح بيته للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لهم داخل لا إله إلا الله، ثم يفتح الباب ويخرج يجد لا إله إلا الله إيه ده الآلهة كتيرة هي. إذن هو في مواجهة مع مجتمعه، وأظن ذكرنا هذا الكلام بوضوح كاف وكامل على هذا النحو. وطبعا أرجو قبل ما أدخل في الموضوع أنه تعرفوا حضراتكم أنه القرآن الذي نزل في المدينة المنورة بعد ذلك لا بقى ده أوسع وأوضح ومفصل أكثر. أنا فقط استخدمت القرآن الذي نزل في مكة لكي آخذ منه عنصر التوقيت المبكر في إيضاح الحقائق أنها كانت من البداية، مش هو دعاهم الأول استدرجهم كده تعالوا صلوا وصوموا وبعدين عرفهم، لا ده من الأول. وعجيب هذا الأمر. وطبعا يا إخواني بوضوح محدش يستدرك علي يقول لي مثلا ان بعض الايات خاصة بالانبياء الاخرين اللي سبقونا مش بالرسول عليه الصلاة والسلام، اوعى حد يقول كده. ليه لأن احنا أنا اتكلمت في هذا الموضوع من قبل وقلت لكم إن 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 آيات القرآن كانت واضحة جدا في إنها مثلا لما تقول له أولئك الذين هدى الله بعد الآيات بعد وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم تلاقي 18 نبي بعدها يقول إيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ويكلموا عن سنة النبيين يقول له ولا تجد لسنتنا تحويلا وفي آية أخرى يقول ولن تجد لسنتنا تحويلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا وفي الآية الأخيرة من سورة يوسف في الآية الأخيرة من سورة يوسف يقول الله عز وجل عن الأنبياء وكلنا نخص نعم يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم نعم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وبيقول وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الفكرة إذن إنه كما ورد في أصول الفقه أن شرع الأنبياء قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد في كتابنا وفي شرعنا ما يعدله إنما إذا ذكر هكذا فهو شرع لنا وخصوصا كما قلت لكم القرآن أعطانا هذه الأختام أنه فبهداه مقتده وأنه هو يبين لي سنة النبوات إنه ده مبدأ النبوات الذي لا ينخرم وكما قلت لكم إنه ذكر عن هذه السنن سواء منها طبعا سنن قدرية ومنها سنن تشريعية إنما قال في يعني ورد عن هذا مرات وعن هذا مرات إن كلمة إنه لن تجد تبديلا ولا تحويلا ولا تغييرا وإنما هي سنن ثابتة ومن ضمنها هذا الكلام الذي هو يتولى يعني يذكر شأن الوحي مع الأمم المتعددة. أيها الإخوة أيضا قبل أن أدخل في موضوع الليلة أنا أعلم أن كثيرين من إخواني الذين يسمعون تفكيرهم الطبيعي إن الكلام الذي أذكره الآن يعتبرونه كلاما مسلما أنا عارف وإن هو يعني ماشي مع تفكيره بس لهؤلاء بالذات أقول لهم انتظروا المفاجآت المذهلة انتظروا لتعرفوا لماذا إذن لا نصل لماذا لا نصل أين الخلل لأنه لا أريد أن تشعروا أنكم تسيرون مع الفكرة وأنها فكرة عادية ثم سنفاجأ لذلك أرجو أن تكونوا معي حتى نبلغ إلى هذا لأن الفارق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته مع الأسف الشديد فارق موجود. أيها الإخوة بهذا يعني لعلي أدخل الآن إلى ما يجب أن نتناوله الليلة من مسائل إن شاء الله والله المستعان. احنا تكلمنا إخواني عن أنه الإسلام بعد أن تحدث عن الأفراد فاجأهم بأنه يتكلم عن ترتيباتهم في الحياة يتكلم عن سياسات المجتمع يتكلم عن الحكم على القوانين خلاص كفاية كده بقى كفاية خلاص ده احنا يعني عملنا دولة واحنا قاعدين في مكة يعني خلاص أصبح الحكم بما أنزل الله وإقامة دولة وسلطان للعقيدة خلاص مستقر عايز إيه أكتر من في حاجة يا إسلام أكتر من كده خلاص تكلمتنا عن الحكم والدولة وتحكيم الشرع والقوانين الآمرة في حاجة لسه ما خلصناش هتعمل ايه اكتر من كده قال لك انت فاكر انني سوف اقيم دولة محلية لا انا عايز الزمان كله والمكان كله والعالمية كلها والكونية كلها انا لا اقبل بدولة انا مش بقولك هعمل لك دولة في مكة ولا دولة في المدينة ولا دولة في الجزيرة العربية لا ده انا اكلمك عن عالمية يقول تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره اي ليمكنه يظهر عليه اي يتمكن منه ليظهره على الدين كله أو ليمكنه من الدين كله. الله ليس محليا. ويرد في آية في السور المكية في القرآن المكي آية عجيبة جدا، مسلمين تحت الكرابيج يضربون، وتأتي الآية من سورة الأعراف. والله كأني أنا بتخيل بلال وخباب وعمار والناس دول هم بيضربوا، ينزل على آذانهم قول الله عز وجل في مكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دي آية مكية. أنا كنت أتخيل، والحقيقة أنا قضيت فترة قبل أن أدرك هذه الفوارق، كنت متخيل أن دي آية تيجي في المدينة بقى بعد ما أصبح له نظام يمكنه من توجيه الدعوة الرسائل لهرقل ولقيصر ولكسرى وللنجاشي. إنما مفاجأ بأن الآية جاءت في سورة الأعراف المكية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لذلك بعد العالمية ظهر عند المسلمين في الأول وهم لسه في مكة، لدرجة يا راجل إنه لما وقف أبو سفيان يتحاور مع هرقل ملك الروم، هرقل قال كلمة تخرق الأذن، قال له يا جماعة لو الكلام اللي انت بتقوله ده مظبوط يا أبا سفيان، هذا الرجل اللي بتكلم عنه ده سيملك موضع قدمي هاتين. يا رباه، انتوا عارفين يعني ايه الروم؟ الروم قوة، الروم يعني الامريكان النهاردة القوة العظمى في العالم. هل تتصور ان اوباما ولا بوش ولا ريغان ولا غيره ولا كارتر ولا كلينتون يقف يقول الراجل اللي موجود في حارة كذا في الحي الفلاني سيملك موضع قدمي هاتين؟ انما القضية كانت واضحة انها قضية للعالم، بل حتى فيما ذكرته لكم ليس الرومان فقط بل الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة ابن مالك، يقول له: يا سراقة أنا أبشرك بسواري، سوار دول إسورة بيلبسها الملك كده، سواري كسرى. قال له: كسرى مين؟ كسرى ابن أظن اسمه إيروشوان أو شيء مش عارف ما بقى يعني، المهم اللي هو ملك الفرس. قال له: أيوه سراقة، ده احنا لسه في مكة، ده انا بجري وراك عشان اقبض عليك عشان هاخد 100 جمل فيك، وانت خارج انت وابو بكر ثانية اثنين وليس معكما عزوة، تقول لي انا هاخد. وطبعا عندكم في غزوة الاحزاب لما يضرب الصخرة يقول دي قصور كسرى دي قصور قيصر دي، بل يا اخي والله عند الميلاد، انا بكلمك عن بعد العالمية، ان الدين من اول لحظة من مكة بيقول للناس: يا اخوانا انتوا مش صغيرين، ده انت صاحب مشروع كبير، انت مسؤول عالمي، مسؤول عن هداية تبلغ المشارق والمغارب، تبلغ المشارق والمغارب، لدرجة انه يقول لهم: وان ملك امة ان الله زوى لي الارض، ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. كل المكان رأى مشارق الأرض احنا اللي نعرفه لغاية اليابان، ورأى مغاربها اللي نعرفه لغاية أمريكا، رأى المشارق والمغارب ويقول: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ونحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بيقولوا لمين؟ بيقولوا لناس في مكة قاعدين في بيت الشاب اللي اسمه الأرقم، خايفين يخرجوا منه، بيخرجوا فرادة ويعملوا إجراءات أمنية، بيقول لهم: احنا بنتكلم عن عالمية ليظهره على الدين كله اني رسول الله اليكم جميعا، هناخد ملك قسرة وملك قيصر، وطبعا ده كله تحقق بعد ذلك كما تعرفون، وهيبقى ان الارض سيبلغ ملك امتي ما بلغ ما زوي لي منها. الله 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 الله. ويقول: ان هذا الدين سيبلغ كل ارض وبر ومدر، كل الخلق بعز عزيز او بذل ذليل، هيوصل هيوصل. الإسلام يطرح قضايا، حتى القضايا العالمية. القضايا العالمية إيه؟ يقول سورة الروم. الروم دي أنا بس نفسي تذوقوا الكلام، إحنا عشان الكلام قديم وباللغة العربية، إنما الرومان ده تصور كده، أنا كتبت لك يعني سورة الأمريكان، ممكن القرآن ينزل يقول سورة الأمريكان، سورة إنجلترا، سورة فرنسا، سورة إيطاليا، ينفع سورة أسبانيا، يقول سورة الروم. طب وانت مالك يا محمد يا ابن عبد الله يا من لا نمكنك انك تصلي عند الكعبة فردا بتكلم غلبة الروم، بيطرح قضية عالمية، قضية صراع عالمي بين امريكا وروسيا، بين فرس والروم، غلبة الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وفي وقت بسيط في بضع سنين وهتشوفوا ان ده هيحصل، ويتكلم عن امور تتعلق حتى يعني العقائد الاخرى، يعني مثلا الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والانجيل. حتى يا اخواني، حتى عشان تعرفوا بس، انا بحاول نستوعب مع بعض مسألة النطاق المكاني الذي يشمل الدنيا كلها من مشرقها ومغربها بكاملها بهذه الصورة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الى الله ويتنزل عليه القرآن وقاعد يوديه مين وشمال لحد ما تشعر ان الكون كله هيقع كده في قبضة يد المسلمين في فترة بسيطة، وده اللي حصل، ما كانش حد مستوعب هذا ساعتها، انما ده اللي حصل فعليا. تجد انه حتى في اسماء سور القرآن الكريم، حتى في اسماء سور القرآن، والله انا يعني اليوم بعد صلاة العصر قعدت احصي، كنت في مكان قعدت احصي سور القرآن، اسماء سور القرآن اللي نزلت في مكة، الأسماء فقط. اسمع كده معايا، كان ممكن السور تسمى بأسماء إيه؟ بأسماء دينية، سورة المؤمنون، سورة الإخلاص، سورة الفرقان، سورة فاطر السماوات والأرض، سورة الرحمن، يعني أسماء دينية كده، حاجة دين كده، حاجة حلوة كده يا جماعة، حاجة فيها النداوة، حاجة لطيفة، حاجة حلوة، يعني خلينا نحس بالدين. انما تكلمني عن الرومان والفرس وامريكا وروسيا، ايوه ده انت بتالف، انت بتحط في ذهنك، بتفصل شيء ده مش القران والسنه. انما تعال شوف الايات، السور، تلاقي السور قاعده تعمل تفصيل عالمي لدرجه انها تتكلم دي سوره الروم زي ما قلت لكم، ودي سوره، شوف بقى اتفرج على الاماكن، تبص شمالا جنوبا شرقا غربا، يقولوا دي سورة سبأ، سورة الحجر، دي كلها أماكن، سورة الطور، جبل الطور، سورة الأحقاف، سورة الكهف، ويكلموا عن العالمية من زاوية أخرى، الأنبياء، أسماء السور فقط، سورة إبراهيم، سورة نوح، سورة هود، سورة يونس، سورة يوسف، سورة يعني ويكلمه ايضا عن شيء اخر اللي هي سورة بني اسرائيل، مش سورة الاسراء، اسمها سورة بني اسرائيل، اسمها كده، مش احنا بنقول، هي اسمها كده، اسمها سورة بني اسرائيل، افتحوا كتب التفسير، سورة بني اسرائيل. طب وانت مالك ومال بني اسرائيل؟ ويقول لك طب ايه رأيك سورة الناس، سورة البلد، البلد كلها، سورة الروم طبعا، يعني ثم تفاجأ ببعد آخر للشمول والإحاطة في أسماء سور القرآن. المواهب اللي موجودة في اللي عندهم، انتوا بتشتغلوا بإيه يا قريش، يا الناس اللي لسه بنشتغل معاكم، بتشتغلوا في إيه؟ يقول لك احنا شعراء. طيب في سورة الشعراء، حتى الثقافات، طيب انا مش شاعر بس بتاع حواديت، طب في سورة القصص، لا انا بتاع مباني، طب في سورة الزخرف، حتى العمارة. انا والله لو ما وجود ساعتها واشعر انه الوحي الذي يتنزل يكلمني عن ثقافة الزخرف وثقافة القصص وثقافة الشعراء، وسورة القلم تتكلم عن القلم، ثم ينقلني الى ثقافة الشورى، سورة الشورى، ويتكلم عن التجار المطففين، ويتكلم عن المواعين، المواعين، الحلة والمغرفة والطبق، يقول له سورة الماعون، سورة التكاثر، سياسة الإنجاب والنسل ووأد الفتاة واستحياء الذكر واستحباب الذكور على الإناث. ثم ينتقل إلى الكونيات، شمس، القمر، النجم، منازل النجوم، الطارق، البروج، يتكلم عن الرياح سورة المرسلات، يتكلم عن الليل سورة الليل، سورة النهار، سورة الضحى، ده المسألة ماشية، سورة الفجر، سورة الضحى، سورة العصر، سورة يعني الليل، بحيث انه في الاخر انا اللي بمجرد ما افتح فهرس المصحف، فهرس المصحف فقط، اشعر بان الاسلام فعلا بيعطيني ان الاسلام بيعطيني بفهرس المصحف فقط بيعطيني تصور لدرجة انه يكلمني عن المخلوقات الاخرى، يقول لي سورة الجن، سورة النازعات، سورة العاديات، الخيل، سورة الفيل، النمل، النحل، العنكبوت، الأنعام، التين. الله أنت عايز إيه؟ تكلم عن العلق، عن خلق الإنسان، وتكلم عن الليل والنهار والبلاد المختلفة والأنبياء المختلفة والثقافات المتعددة. أنتم واخدين بالكم؟ ثقافات متعددة، بلاد متعددة، أنبياء متعددين. أنا طبعا لو عندي وقت ودخلت في دواخل هذه الصور تسمعوا بقى العجب، لكن المصحف بين ايديكم، احنا ما عندناش وقت تلاقوا تناول كل هذه الامور، انما مجرد الصفحة اللي فيها فهرس المصحف تعطيك فكرة ان الاسلام جاي، مش جاي كدين بالمعنى اللي احنا فاهمينه، قرآن وتسبيح ودعاء وخلاص، لا، ده جاي يحكم الثقافات والبلاد والانبياء والتاريخ واللي فات واللي جاي وكل شيء، لدرجة أنه بعد ذلك يقول لتفتحن رومية ولتفتحن القسطنطينية. الله 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 الله، ده الموضوع كبير جدا. إذن أيها الإخوة، هذا بعد جديد لهذا الشمول. ولقد ذكرت لكم أنكم تحفظون، ونحن أيضا نطربكم بهذا ونحكيه لكم في كل سنة على الأقل، عندما نتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لقد انطفأت نار المجوس، لقد سقطت شرفات القصر عند كسرى، لقد حدث كذا عندما غاضت بحيرة ساوى، عندما حدث كذا، عندما طب وماله، ما للرسول عليه الصلاة والسلام وميلاده وهذه الكونية. هنا أدرك المسلم الأول في مكة أن الإسلام يريد أن يقول له أنا دين عالمي، أنا لثقافات الناس، لحياتهم، لتاريخهم، لمستقبلهم، لعلومهم، أنا جئت لأحكم الكون، كل المكان وكل الزمان وكل شيء. كفاية كفاية العالمية، خلاص عايزين ايه؟ وصلنا لدرجة ان امرأة يعني تقول له يا رسول الله مدام في غزوة هتحصل في البحر، والغزوة اللي يغزو في البحر له ضعف اجر اللي يغزو في البر، ممكن تدعو الله عز وجل لي اني اكون من ضمن الناس اللي يعني يغزون في البحر لافوز بهذا؟ يعني امرأة تدرك هذا، لكن هذا في الحقيقة مش كفاية. مش كفاية ايه يا مولانا؟ مش كفاية ايه؟ انت تكلمت عن ترتيب حياة الناس والسياسات والقوانين والحكومة والحكم والدولة والعالمية، فاضل ايه تاني؟ فاضل انه قبل ان افهمنا احنا المسكينة اللي اصبحت بتفلسف لنا مسألة القعود والركون وعدم الحركة، ونقول دي أمة حبيبك يا رب، أمة حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، فنتصور أن كل هذا التمكين سيأتي عطاء من الله ومنحة وبركة وكرامة لهذه الأمة المحمدية، وشيء سيأتي والله أكبر والحاجات الجميلة دي. إذا بالقرآن الكريم، ويا عجبا، يا سبحانك يا رب العباد، يقول لا، لازم تكونوا عارفين، مع أني بقول لكم كفوا أيديكم، ما تحاربوش وما تضربوش حد وما تعملوش حاجة، القرآن اللي بيقول، إنما لازم تعرفوا أن الجهاد في سبيل الله سيكون من ثوابت الدين ومن عزماته، ومش هيحصل حركة لهذا الدين من غير دماء منكم وصبر وتعب وشهداء. طب انا عارف الايات دي بس يا فضيلة الشيخ الكلام ده جاي في المدينة، معلش يعني انت غلطان ده جاي في... لا مين قالك كده؟ ايات مكة المبكرة تقول للمسلمين كلاما، والله انا لما اقرأه لما كنت بقرأه في لاول يعني، لان المسألة خدت مني وقت طويل في البحث سنين حول، كنت كان بدني يقشعر وانا افاجأ بهذا، افاجأ بان آية سورة النحل، واسمعوها الان بقلوبكم، وسورة النحل سورة مكية نزل بعدها في مكة لسه هينزل اكتر من 15 سورة ولا 17 سورة، 15 سورة في مكة، يعني لسه قدامنا في مكة مدة طويلة، لسه قاعدين في مكة لسه مش رايحين. ينزل قول الله تبارك وتعالى في الآية المكية، واسمع كده واستشعر ان احنا اتضحك علينا وغلابة اتضحك علينا ولم نعرف حقائق الإسلام. يقول الله تعالى في سورة النحل المكية التي نزل بعدها 15 سورة لسه قدامنا وقت، يقول الله تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، هجرة جهاد صبر، ثم جاهدوا وصبروا، اسمع بقى كده، إن ربك ها ها إن ربك إيه من بعدها لغفور رحيم. الله هو ربنا مش غفور رحيم الأول ولا إيه؟ يعني توقيت مغفرته لكم ورحمته لكم لما هتبقوا تفهموا الكلام ده وتستوعبوه وتعيشوا معاه وتعرفوا أنكم جايين على هذا. ثم إن ربك للذين إن ربك ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اقرأوها في سورة النحل في مكة، ناس محاصرين مش لاقين يأكلوا ويشربوا، وانت بتقوله هتهاجر وهتجاهد. وطبعا انتوا عندكم قبل كده خماسية، خماسية مش بقى خماسية صوت العرب ولا البرنامج العام، خماسية ورقة بن نوفل. أول لحظة يوم ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا إليه، ذهبت إليه السيدة خديجة ثم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أيوة لتكذبن يا محمد يا رسول الله، ورقة بن نوفل يقول هذا واضح في الكتب السابقة حتى، قال له لتكذبن ولا تؤذين ولا تخرجن، هتطلع بره، ولا تقاتلن ثم لتنصرن. خمس كلمات قبل ما النبي يعرف انه نبي عليه الصلاة والسلام، لسه ورقة بيقول له اطمن ده الوحي جالك وصرت نبيا، يقول له هذا ويقول له خط سيرك اهو من اول لحظة، مسألة معروفة. احنا اللي جهلة، احنا اللي مش مستوعبين ما معنى الاسلام، انما الاسلام واضح. لذلك ترتيب انا كنت بحكي لكم في برلمان قريش لما ابو جهل وعقبة بن ابي عمعيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والناس الفجر الكفر الطغاة دول قاعدين، فاهمين الكلام ده كويس جدا، فاهمين الكلام ده جدا جدا جدا، وبيتكلموا عن انه هيبقى يحدث بيننا وبينهم قتال. بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جلس، لما نزل عليه قول الله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، وده دليل من اوضح ما يكون الحقيقة، جمع اهله، جمع قرايبه، عمه ولاد عمه عمامه ولاد عمامه العيلة، قالوا له كلمة، قالوا له كلمة عجيبة جدا، قالوا له احنا لم نرى واحدا اتى اقاربه واهله وعائلته بمثل ما جئت به، جئتنا بحرب الأحمر والأسود، جايبنا الناس دي كلها تحاربنا. عرفوا منين؟ عرفوا منين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يوم ذهب إلى الطائف بيقول لأهل الطائف إيه؟ بيقول لأهل الطائف كما ورد في الرواية أنه ذهب يدعوهم إلى ما يدعو إليه من النصرة على تبليغ الحق، عايزكم تنصروني حتى لو عارضني قومي يبقى فيه مناصرة. في بيعة العقبة وإحنا لسه في مكة جايين ناس بتوع يثرب يبيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقولوا له يا رسول، جم يبيعوه بيمدوا ايديهم يبيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ام واحد منهم وهو من هو اصدقهم وهو اسرع من بايع بعد ذلك، انما جم يبيعوا راح ماسك ايديهم واخذها وردها. ايه ده؟ قال لهم هل تعرفون ما تبايعون عليه هذا الرجل؟ انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود، فاذا كنتم سوف تخذلونه وسوف تسلمونه فمن الان يبقى احسن لكم ما تبيعوهوش. مسائل واضحة يا اخوة. والكلام ده رايح ومعه بعض اصحابه من المسلمين، يعني واضح مفهوم ان فيه جهاد في سبيل الله حتى واحنا في مكة، حتى في مرحلة كفوا ايديكم، يعني في كلمة كفوا ايديكم، لكن هذا الكف لليد كفوا ايديكم برغم انه، ولكن واضح فيها أن هناك جهاد في سبيل الله. وطبعا الآية تقول بمناسبة حكاية ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يقول أنتوا فاكرين الجنة كده يعني؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ هذا يعني مفيش جنة؟ إيه يعني مش هندخل الجنة؟ لازم نشوف المجاهدين ويعلم الصابرين. واضح. أمال حكاية الجنة دي اللي بنتكلم عنها جنة 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 من غير ما نتناول هذه المسألة، ده موضوع احنا ألفناه. احنا العصور المتخلفة للمسلمين قعدت تنحط بالفكر الإسلامي لحد ما تفهمش جايبة الكلام ده منين، انما لو قرأوا القرآن سيجدون فيه انه لا يمكن اطلاقا ان يدخل الانسان الجنة ويبلغ المغفرة والرحمة. وديني قلت لكم على آية ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، تفهمين أساسا أنه تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن يا إخواني، أنا كنت بقول لكم لما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبه بيدعوهم إلى الله، قالوا له يا عمي يا ابني إنه اسمع كده، ولو سمحتوا يا إخواني انا طبعا ارجو يا ريت، انا مش متخيل اصلا ان في حد بيسمع الكلام ده من غير ما يكتب الشواهد دي، لانه ده ذخيرة. انا يعني لازم مال انتوا بتسمعوا اصلا مش تسالي، ده احنا عايزين نبقى اما نعرف نستدل. فيقولوا له ايه؟ قالوا له يا محمد انه لا، ها اسمع، انه لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا. حد جاب لكم سيرة حرب العرب جميعا؟ ايوه واضح واضح، امور واضحة ايها الاخوة. لا اريد ان اطيل في هذه المسائل اكثر من هذا، انما انا لاني عايز ادخل فيما بعده، انما فقط انا اردت ان اضرب لكم هذه الامثلة لكي تصلوا يعني الى هذه الفكرة، انه سواء القتال في سبيل الله او الحكم او العالمية او القانون او كلها أمور جاءت بها آيات محكمات في مرحلة مكة، وأحاديث النبي في مرحلة مكة، كلام واضح من الأول. إنما احنا النهاردة قاعدين نبني على أن المسلمين يعيشوا مغفلين. وطبعا أنا لكي أصل إلى هذا الذي أقوله لحضراتكم، الحقيقة أنا يعني فهرست الصور المكية، لأنه حتى الصور المكية في منها أوائل ما أنزل وفي أواسط ما أنزل وفي أواخر ما أنزل، وبعد ما تقول إيه اللي نزل في الأول وإيه اللي نزل في الآخر وإيه اللي نزل في الوسط تفهرسه تتجد سبحانك يا رب، تجد الشريحة الأولى مما أنزل تتكلم عن التصرفات الأفراد وعن يعني بيسموها سياسات المجتمع، تصرفات الأفراد وتصرفات المجتمع، ثم اللي نزل في الأواسط يبتدي يتكلم عن القوانين الآمرة والحل والحرمة والشريعة والشرع وشرع وغيره، يتكلم عن الحكم والدولة والسياسات، ثم آخر ما أنزل في مكة الأواخر اللي هو مثلا خلاص فاضل لنا 4-5 سنين ونسيب مكة. سبحان الله، حتى القرآن المكي وهو ينزل نزل متستف كما طبعا سبحان الله، هذا وحي رب العالمين. أما إحنا ما نعرفش الكلام ده ليه؟ عشان احنا مبسوطين قوي ان انا اكلمكم النهاردة عن الدعاء، وبكرة عن قيام الليل، وبعده عن وخلاص. انما الاسلام حد يفهمه؟ لا، ما فيش داعي، خليها دي بقى، خلي اليهود فاهمينه كويس، اليهود فاهمين كويس يعني خلاص. فيا اخواني لابد ان نفيق لهذا وان نعلم ان هذا، واسمحوا لي الان ان اتلو على مسامعكم من كريم وحي الله عز وجل 7 أو 8 آيات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 آيات أخرتها عمدا لتكون في بعد ما أكون قلت لكم الأمور بأدلتها، أدلة العالمية، أدلة الجهادية، أدلة ها. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، آية مكية، ويقول وكل شيء فصلناه تفصيلا، آية مكية، ويقول ده الكلام بقى الايه الاجمالي، انا قلت لكم التفاصيل بس انا بقول لكم عشان لما يجي واحد يسمع الآية دي ربنا بيقول لي وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما اقدرش اقول له يبقى في بعض الاشياء، لا، المسلمين ادركوا هذا. الآية الثالثة، يقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، مش هنسيب حاجة أبدا. يقول الله تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. يا ربي، على فكرة كل الآيات دي آيات مكية، سورة الأنعام، سورة الإسراء، سورة النحل، سورة يوسف، سورة الفرقان، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول تعالى في سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فاضل إيه يا أخوة؟ فاضل إيه؟ فضل إيه لنعلم أن هذا الدين إنما جاء بكل شيء، بكل شريعة، بكل شرائع، يعني بشريعة لكل شيء، بالعالمية، بإقامة أحكام الإسلام، برسالة للمسلم، أنه لا يقصد مطلقا أن يكون المسلم هكذا فردا، وإنما أدي الكتاب والسنة يا أخواننا أيها الإخوة، هذا هو القرآن والسنة. انتوا شفتوني عديت سطر واحد دون ان استدل بآية او حديث؟ ما فيش سطر واحد من هذا الكلام عبر 3 لقاءات حتى الان الا وهو آية وحديث. هو ده القرآن والسنة، هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصافية الواضحة الرائقة المباشرة المشرقة التي لا لبس فيها. ادي اللي عايز يتمسك بالقرآن والسنة، ادي القرآن والسنة، هو ده الرجوع إلى المصادر، هو ده التأسيس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يخلي دعوته من المحتوى الذي كان في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هو حر، بس يقول لنفسه كده، يقول أنا مش هتكلم في اللي الرسول بيتكلم فيه، ويصارح نفسه ويكتشف نفسه، يكتشف أنه لا يتكلم فيما كان يتكلم فيه النبي، ده بيألف، إحنا نتكلم فيما ألفنا وتواضعنا على أنه السنة وهو الإسلام. إنما لا، أدي القرآن والسنة اللي ذكرته لحضراتكم، هذا هو القرآن والسنة المباشرة مباشرة. ولذلك أرجو من الإخوة أن يحسموا اتباعهم للحق، هل هو اتباع للحق أم لما ألفوه؟ هذه الناس، هذه أفهمهم بهذه الصورة. أيها الإخوة، أنا يعني قبل أن أنهي هذا الكلام، أريد أن أقف أمام ما أسميه تداعيات لهذه المفاهيم الواضحة. أول حاجة، أول شيء، أنا فوجئت بأن هناك عددا ليس قليلا وقوى ليست ضعيفة قبلت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة ورفضتها رسالة. يعني ايه؟ هقول لكم لحظة. قبلت منه الدعوة للعقيدة ورفضت الرسالة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفض اسلامه. بقول لك احنا مسلمين، جاله واحد، اولا جات له قبيلة قالت له نسلم ونقاتل معك وهنقطع الدنيا، بس يبقى لنا بعدك وضع، يبقى الامر الينا. قال لهم لا، وفضلوا كفرة. جاله واحد قال له اسلم بس بلاش جهاد، قال له لا، وفضل كافر. جاله واحد قال له اسلم بس بلاش تحكم الاسلام في السياسة المالية، زكاة وفلوس وكافر، قال له لا، وفضل كافر. جاله واحد قال له اسلم بس لا اهاجر، يعني حكاية الهجرة دي انا مش هقدر اهاجر، قال له لا. جاله واحد قال له الله الله الله، دي الاعداد دي كلها تيجي تسلم، بتسلم، جاي يسلم ويرفض النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه. ايوه، يرفض اسلامه ليه؟ لانه الاسلام هو قابله عقيده صحيح، جاي هيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، لكن مش هيتبع، ما ينفعش. النقطه الثانيه عشان تعرفوا وضوح الامر، النقطه الثانيه، تعجبت جدا من ان الاسلام لم يحاول من أجل ألا تتفاقم العداوة وتنزل الصواعق القضاء على المسلمين والتعذيب الشديد، أنه يعني يبقى سلس شوية، يخفي شوية، مش لازم من بدري قوي كده يقول للناس بوضوح قوي كده، وضوح شديد وتبكير شديد وضرب شديد. طب علشان تتجنب العداوة يعني شوية، مش هقول مداهنة، مش هقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، انا بس هقول ستر، يعني نقول كده تلميحا، ما فيش هذا الكلام، وانما بالعكس منتهى الوضوح من البداية بالرغم من التعذيب. نقطة الثالثة، هل رأيتم يا اخواني لماذا اذا عودي الاسلام، لماذا كان العداء الاسلام؟ والله لولا ان العبارة غلط، لولا ان الجملة غلط، كنت اقول لكم والله لهم حق، وهم فعلا فاهمين. هم لقوا نظام كامل جاي يحل محل النظام القديم، جاي يدير الحياة ادارة كاملة. هم فاهمين هم بيعادوا ايه؟ فهمتوا ليه بيعادوا الاسلام؟ فهمتوا ليه؟ لانهم فاهمينه. الاسلام اتى بنظامه، الاسلام ما يجيش تحت احذية نظم اخرى، الاسلام له كينونته، له اوده، له عموده، له لا بد ان الحكم الا لله، هو الذي يحكم الحياة. الاسلام جاي يعمل شغل في الدنيا، لذلك لهم حق يعادوه، لانه مش دين لا، ده دين جاي يشتغل. ولذلك كلمة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، بعد الكلام اللي قلته لحضراتكم ده كله، دي كلمة ضلال مبين، مفيش بعده ضلال. كلمة انه الدين لله اهلا وسهلا، بس انما الوطن مش لله، الوطن نتصرف احنا فيه للجميع، لا، كل دي كلمات الامر لله عز وجل. ولذلك نحن هنا أيها الإخوة نضع عندنا أنه الإسلام يحكم المبادئ العلوية ويحكم التفاصيل أيضا، لكن يحكمها مش تفصيليا ولكن بمبادئه. إنما والله صدقوني الإخوة اللي بيقولوا هذا الكلام يعني الحقيقة أنا بعذرهم. ليه بعذرهم؟ لأنه هم يعني يمكن مش عايزين حد يحتكر الدين، مش عايزين كهنوت، مش عايزين فريق يحتكر الدين على فريق آخر، مش عايزين حد يدعي ان الدين بتاعه لوحده وانه التانين مش مسلمين. بس يعني هذا الكلام لا وجود له، محدش بيقول كده اصلا، ده كلام متفبرك مؤلف على الاسلاميين حتى يخرسوا. ولذلك نقول لهم طب هنسكت احنا اتكلموا انتوا في الاسلام، يقولك لا احنا مش هنتكلم في الاسلام، احنا عايزين نلغي المادة التانية من الدستور وننحي الاسلام. الله، يعني تريدون ان تسكتوا وان نسكت حتى ينطمس امر الدين؟ عايزين كده؟ لا، يبقى ده مش بقى دعوة الى عدم الاحتكار، ده دعوة لعدم التحدث في الدين مطلقا، وهذا نحن لسنا مستعدين له. نحن نجلي مفاهيم ديننا، ونسأل الله عز وجل ان يكون هذا الامر واضحا. ولذلك لم يقل احد من المسلمين انه يحتكر الدين، ولم يقل احد انه اولى بالدين من الاخرين، ولم يقل ان هناك كهنوت، وانما ان اردتم ان تكونوا على ذلك فشاركونا، اما ان تسكتوا وتطالبوا بتنحية الدين وتطالبوننا نحن ايضا بان نسكت، فهذا امر ان شاء الله لن يكون، وانما هو مكر الليل والنهار والخدعة. اما الاسلام فانه يحكم هذه الامور جميعا. أيها الإخوة الأحباب، لم يبقى أمامي إلا دقائق معدودات، لذلك اللقاء القادم إن شاء الله سيكون من أهم ما يمكن إن شاء الله، وسيكون هو اللقاء الأخير في هذه الخطوة الخاصة بموضوع يعني إيه تعريف المسلمين أو تعريف الخلق بحقيقة الإسلام، خلاص، لكنه مهم جدا، وسيكون صدمة لبعض الإخوة الذين ظنوا أن الكلام يسير على ما يتصورونه، لأنه في الواقع سأقف عند نقطة ما لماذا لم تصل الحركات الإسلامية إلى أي شيء حتى بالرغم من إيمانها بمثل هذه المفاهيم، وأين الخلل وما الذي حدث، وسأقف عند تحفظات في منتهى الأهمية والخطورة يعني بعض الناس لا يفهمها، وتكون النتيجة ان هو بياخد الكلام اللي احنا زي الكلام اللي قلناه كده ويطبقه تطبيق بيخرب الدنيا. بس انا ليا لو تكرمت اشياء سريعة احب اقولها الاخوة. اولا انا الامور كترت علي الحقيقة، الاحداث المسجد الاقصى وغزة ومسألة مشروع المؤدب وموضوع السلسلة، يعني فعلا المسائل هناك زحام. الإخوة اللي بيرسلوا إلي رسائل قاسية جدا يعاتبونني على عدم إجابة الأسئلة، يعني أنا حقيقة أنا مش عارف، يعني لعلكم تقدرون إن شاء الله أنا يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن في لقائنا اللي هو بيبقى أبدر من أبكر من هذا بساعة، سأخصصه للرد على مجموعة كبيرة جدا من القضايا المطروحة، وخصوصا الإخوة بإذن الله يعني اللي، لكن أنا بس أرجو أن الإخوة اللي بيقولوا لي يعني حتى رقم التليفون، رقم التليفون أنا ذكرت لحضراتكم كثيرا جدا أنه يا ريت الإنسان عنده طاقة يستطيع أنه هو أنا بقدر ما أستطيع، إنما الذي مثلا يطلب موعد أو يطلب هذا الرقم لتلقي الرسائل، والرسائل دي لما بشوفها صدقوني بتساهم في تشكيل رأيي وفي مساري في الحديث جدا وأهتم بها جدا، إنما ربما يكون القدرة على الرد السريع غير متمكن منها، فأرجو يا إخواني إنكم تعذروني، لكن إن شاء الله يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن سوف أخصص وقت كافي لهذا. النقطة التالية إنه دايما الخمس دقائق الأولى من كل لقاء بيكون فيها مفتاح الموضوع، وبعدين بقية الحلقة بيبقى بنستدل على هذه الفكرة المبدئية، فأرجو انه يعني اللي بيفقد الدقائق الاولى، انا بقى مش مسؤول يعني انا قلت له هذا الكلام من قبل، ارجو ايضا انه تعذروني بالنسبة للاخوة اللي بيطلبوا اشياء محددة، لان المسألة فعلا اوسع وانا احاول لكنها ايضا اوسع من هذا. أرجو الإخوة اللي بيبلغوا رقم تليفون وهو رقم متاح لا بأس يعني بأن يعرفه الناس ولا شيء، لكن أرجو أن اللي يدي رقم لحد يقول له ده رقم للرسائل، لأنه بيتصور أنه لما يتصل كثير أو لما يبعث سؤال أو هذا الرقم لأسمع ولأقرأ ولأسمعكم كما تسمعونني. جالي سؤال، أنا عايز أسألكم سؤال الحقيقة، هل أقطع هذه السلسلة لمدة شهر ونص علشان الناس اللي داخلين الامتحانات؟ لأنه يعني أنا كنت تلقيت رسالة، مش هقول لكم من مين، جايز تكون من أم ولا من أب ولا من الشاب نفسه ولا أي حاجة، فإذا شفتوا أنه هذا الأمر يعني نقطعها حتى تمر الامتحانات وبعدين نرجع لها مرة تانية، أو إذا شفتوا أنه نستمر فيها وتبقوا تشوفوها مسجلة أو تتابعوها، يعني الحقيقة أنا مش عارف، ساعدوني في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، أرجو أن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى والرشاد والسداد. ولا تنسوا إخواننا الكرام من دعائكم ومن عملكم ومن تأييدكم ومن إمداداتكم الذين يجاهدون في سبيل الله على أرض الرباط. أسأل الله عز وجل أن يمكنهم وألا يمكن منهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. تولى أمرنا وأصلح شأننا ولم شعثنا واجمع على الهدى أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.